بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذه المسألة من المباحث المهمة المشتملة على نكات مختلفة ذات عمق، وقد تعرض لها الفقهاء في عدة مواضع، منها هذا الموضع وهو البحث عن المكاسب التي يجوز التكسب بها والتي لا يجوز التكسب بها، ومنها مبحث القضاء في الصلاة في كتاب الصلاة، ومنها مسألة صلاة الاستئجار، ومنها كتاب الإجارة. قد يتعرضون هناك أيضا لما يعتبر في صحة الإجارة ولبعض الموارد التي قد يحكم فيها بالبطلان. والمسألة التي هي محل الكلام فعلا يمكن أن يتحدث عنها من عدة جهات، فقد يكون المنافي للاستئجار خصوصية الوجوب، وهذا ما يظهر ممن نسب الإجماع إلى الفقهاء، فإنه لو تم الإجماع كان معنى ذلك أن كل ما يتصف بالوجوب فهو من حيث هو واجب، لا يجوز أن يؤخذ الأجرة في مقابله، سواء كان تعبديا أو توصليا، كفائيا أو عينيا، تعينيا أو تخييريا. وسيأتي ذكر وجه لبعض الأساطين لتخريج هذا الحكم. وقد يبحث في هذه المسألة من جهة المنافاة بين الوجوب التعبدي وبين الاستئجار أو أخذ الأجرة، بحيث تكون المنافاة قائمة بين الوجوب التعبدي وبين الأجرة، وهذا ما تقدم عن الشيخ ذكره بعنوان الاستدلال على ذلك بالمنافاة بين الإخلاص وأخذ الأجرة. وربما نبحث في هذه المسألة من جهة عدم إمكان تقرب النائب، وذلك لاختصاص الأمر بالمنوب عنه ودوران التقرب مدار الامتثال، فمن هو ممتثل ليس بمأمور، ومن هو بمأمور ليس بممتثل، وباعتبار الدوران دوران التقرب مدار الامتثال يقال بأن المأمور لم يتقرب والمتقرب غير مأمور، فيلزم من ذلك إشكال من هذه الجهة، إذ كيف يتقرب الإنسان بما لا أمر به، فيلزم التشريع مثلا. فتكون المنافاة هنا بين النيابة وبين الأمر الذي يتعلق بالمنوب عنه مثلا، من جهة تعلقه بالمنوب عنه ومن جهة صدور التقرب من النائب، فيكون هناك تناف. وهناك مسائل أخرى قد تذكر في الضمن لتوجيه دعوى المدعين في هذه المباحث المتعددة. وقد اكتسبت هذه المسألة أهمية من جهة ارتباطها بعدة مسائل، كمبحث التعبدي والتوصلي، وكمبحث النية في العبادات، وغير ذلك من الأمور. لذلك يتعامل الفقهاء بعد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه مع هذا المبحث على أنه من المباحث المهمة التي ينبغي أن تتقن، وكلماتهم أوسع من أن نستقصيها في سطح هذا الكتاب، لكننا سنتعرض بما تتطلبه العبارة حتى يكون مفادها واضحا لدى القارئ لها، وذلك لأن بعض العبارات يمكن أن تطبق على هذا المبنى ويمكن أن تطبق على المبنى الآخر، فسنختار المباني التي تساعدنا على فهم العبارة، لا نستطيع أن نأتي بكل المباني. بعد أن ذكر الشيخ قدس الله نفسه الاستدلال على حرمة التكسب بالواجب بالمنافاة بين الإخلاص وأخذ الأجرة، ورد جواب من ادعى أن الإجارة تؤكد الإخلاص بالبيان المتقدم، تعرض بمناسبة ذكر ذلك الاستدلال إلى مبحث هو بنفسه جهة مستقلة، وهو أنه إذا قلنا بأن الأجرة تنافي الإخلاص كما أسس ذلك الشيخ قدس الله نفسه وأقره في محله، فقال أن المنافاة ثابتة بين الأجرة وبين القربة وبين الإخلاص، فربما ينقدح إشكال، وهو أنه إذا قلنا بالمنافاة بين أخذ الأجرة وبين الإخلاص فكيف نوجه العبادات في باب النيابة، سواء كانت نيابة تبرعية أو كانت نيابة استئجارية كما في الحج النيابي وكما في صلاة ليلة الدفن وأمثال ذلك من العبادات التي ربما تقع تبرعا وربما تقع بالإجارة. لكن كلامنا هنا يخص الإجارة، وذلك لأن البحث إنما هو عن المنافاة بين أخذ الأجرة وبين الإخلاص المعتبر في العبادة. فالنائب الذي يأخذ الأجرة إن أتى بالعمل عبادة لم يستحق الأجرة، وإن أتى العمل بداعي الأجرة لم يخلص العمل، إذن لا يكون فعله مفرغا لذمة المنوب عنه أو مجديا في باب النيابة. لذلك يحتاج مثل الشيخ الذي أقر بورود الإشكال إشكال المنافاة بين الأجرة والإخلاص أن يبين وجه حكم الأصحاب بأن النيابة في باب العبادات إذا وقعت عن أجرة إجارة لم تنافي الإخلاص المعتبر في العبادة. فقال الشيخ قدس الله نفسه، ذكر الشيخ مبنى اختلفوا في تقريبه، ونحن نذكر ثلاثة بيانات يمكن أن نجعل أحدها مطابقا لعبارته أو أن يكون هو مراد الشيخ. الوجه الأول ما فهمه البعض من أن مراد الشيخ قدس الله نفسه هنا في مقام دفع الإشكال هو التالي، وهو أن المنافاة بين الأجرة وبين العبادة تتحقق لو اتحد مركز استحقاق الأجرة ومركز التقرب، بحيث كانت الأجرة في مقابل نفس العمل القربي، فإذا كانت المقابلة بين الأجرة والعمل متحدة مع القربة والعمل من جهة العمل لازمت المنافاة، لكن هذا غير حاصل في باب النيابات الاستئجارية، وذلك لأن الأجرة تستحق في مقابل التنزيل والقربة تكون في مقابل العمل أو تكون بنفس العمل بذات العمل. بيان ذلك أن النائب يصدر منه فعلا أحدهما جوارحي وهو عبارة عن التكبير والركوع والسجود، وهذا ما يتعلق به قصد الامتثال، فقصد الامتثال يتعلق بهذه الأفعال الجوارحية، وهناك فعل آخر صادر من النائب وهو التنزيل بمعنى حكمه واعتباره بأنه يقوم مقام المكلف المنوب عنه في هذه الأفعال، وهذا فعل جوانحي، والأجرة ليست في مقابل ذات الركوع والسجود والتكبير، بل في مقابل الحكم والاعتبار والجعل الاعتباري، فأحدهما غير الآخر. وإذا كانت الأجرة على هذا والقربة بهذا والإخلاص في هذا إذن لا تنافي. لكن من الواضح أن هذا البيان لا يخلو من ضعف، وذلك لأنه العازل بين التنزيل الذي هو الجعل والاعتبار القلبيان وبين العمل، وإن أجدى في دفع المنافاة لكنه خلاف الواقع، وذلك لأن المراد بالتنزيل ليس هو مجرد الجعل والاعتبار في أفق الإنشاء، إذ لو كان الأمر كذلك لكان الاعتبار ولو بدون عمل موجبا لاستحقاق الأجرة، ولكن المفروض أن ظاهر عبارة الشيخ هو كون التنزيل الذي جعله مغايرا للعمل له ارتباط ما بالعمل، وذلك الارتباط إما أن يكون بنحو الاتحاد فنعود إلى دائرة الإشكال، وإما أن يكون بنحو الداعي فيرجع الإشكال جذعا أيضا. إذن هذا البيان لا يخلو من إشكال. بيان آخر ذكره بعض تلامذة الشيخ قدس الله نفسه ونسبه إلى الشيخ الأنصاري في درسه، وذكر هذا في مبحث صلاة القضاء، فقال أن الصلاة الصادرة من النائب ذات قيدين: أحد القيدين كون الصلاة عن قربة، والقيد الآخر كون الصلاة عن زيد، وهذان القيدان متغايران، والأجرة ليست في مقابل كون الصلاة عن قربة أو ناشئة عن قصد الامتثال، بل الأجرة في مقابل كون الصلاة عن زيد. ومن الواضح أنه لا مساوقة ولا ملازمة بين وقوع ذات الصلاة التي تتقوم بالتقرب وبين وقوعها عن زيد، فكما يمكن أن تقع الصلاة القربية عن زيدين يمكن أن تقع عن عمر، ويمكن أن لا تقع عن أحد أصلا بحيث يصلي عن نفسه. فإذا كان هذا القيد قيدا زائدا على ذات الصلاة، وكان التقرب بنفس الصلاة لا بالخصوصية الزائدة، فالأجرة إنما تؤخذ في مقابل تلك الخصوصية الزائدة التي هي خارجة عن حريم ما هو القربي، ولا منافاة بين وقوع ذات العمل قربية وبين أخذ الأجرة على ما لا يعتبر فيه القربة. فإن إيقاع الصلاة عن زيد أو عن عمرين كما يمكن أن يكون قربة إلى الله تعالى يمكن أن يكون عن أجرة، إذ لا مدخلية لهذا فيما هو المهم وهو وقوع أصل الصلاة قربيا. ونسب هذا إلى شيخه وأستاذه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. إذن الأجرة تكون في مقابل النيابة، والنيابة هي عبارة عن إيقاع الصلاة عن زيد، وهذه خصوصية زائدة على ذات الصلاة، والإخلاص إنما يكون بإزاء ذات الصلاة، ونقصد بذات الصلاة العمل القربي الذي يمكن أن يقع عن زيد ويمكن أن يقع عن أمر ويمكن أن لا يقع عن أحدهما، وبذلك تثبت المغايرة بين ما هو بإزاء الأجرة وما هو بإزاء الإخلاص، ومع المغايرة لا منافاة. وهذا أقرب إلى عبارة الشيخ، وذلك لأنه أقر مثل هذا العلام بأن النيابة لا تنفك عن العمل في الخارج، فلا يكون مجرد الجعل منفكا عن العمل موجبا لاستحقاق الأجرة، إذ الأجرة إنما تستحق لتعين كون الصلاة عن زيد، وهذا إنما يتصور مع وقوع ذات الصلاة، إذ بدونها لا يمكن أن يقال أنه صلي عن زيد أو لم يصلى عن زيدين إلا بنحو السلب المطلق، والسلب المطلق ليس موجبا لاستحقاق الأجرة أولا، وليس كلامنا عنه، كلامنا عن السلب الخاص الذي يدور مدار وقوع صلاة لا عن زيدين. فإذا كانت الأجرة بإزاء وقوع الصلاة عن زيدين إذن لا إشكال، وذلك لأن الأجرة في مقابل هذه الخصوصية وهي المعنونة بعنوان النيابة، لا في مقابل ذات الصلاة التي تتقوم بالتقرب، فالنائب يتقوم إلى الله بذات الصلاة ويسترزق الله ويكتسب الأجرة بإيقاع الصلاة عن زيدين، فنيابته زائدة على ذات صلاته. هذا وجه ذكر وقيل بأنه يمكن حمل عبارة الشيخ قدس الله نفسه عليه. وجه ثالث أو بيان ثالث لعبارة الشيخ ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه أقرب إلى العبارة، وهو أن فعل النائب في النيابات الاستئجارية إذا كان المورد عباديا يمكن أن يلاحظ بإحدى ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن يلاحظ بما هو فعل للنائب، وبهذه الملاحظة يستحق النائب الأجرة أو لا يستحق النائب الأجرة. فإن كان داعيه في ذلك أخذ الأجرة كان مستحقا للأجرة مع وقوع عقد الإجارة، وإن كان داعيه التبرع فلا تشتغل ذمة المنوب عنه لذلك العامل بشيء. ويمكن أن نلاحظ العمل بما هو منسوب إلى المنوب عنه والأجرة ليست بإزاء العمل بما هو منسوب إلى المنوب عنه، بل الأجرة بإزاء العمل بما هو الأجرة بإزاء العمل بما هو منسوب إلى المنوب عنه في طول النيابة، بمعنى أن الأجرة في مقابل النيابة لا في مقابل ذات العمل القربي الذي يكون حكمه من حيث النسبة أن يضاف إلى المنوب عنه. فإذا كأن النائب يجعل نفسه منزلة المنوب عنه فيتقرب إلى الله للمنوب عنه نيابة عن المنوب عنه، فالأجرة في مقابل هذا الجعل لا في مقابل التقرب. بعد أن تم الجعل وبعد أن صدر منه التنزيل تقرب إلى الله مخلصا، ولا منافى بين أن يكون التنزيل صادرا عن أجرة، التنزيل بهذا المعنى وهو أن يكون فعله منسوبا إلى المنوب عنه، وبين أن يتقرب إلى الله مخلصا بذات العمل لكن يكون التقرب للمنوب عنه. فالشيخ قدس الله نفسه قال بأن جعل النائب نفسه منزلة المنوب عنه في مقام العمل هو المقابل بالأجرة، وأما ذات العمل القربي الواقع للمنوب عنه فهذا ليس مقابلا بالأجرة، بل هو عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فإن قلت يمكن أن نتصور اندفاع الإشكال، إشكال المنافاة بين الإخلاص وبين استحقاق الأجرة بوجه غير ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه مما يختص بالعبادات الاستئجارية، وذلك لأن العبادات الاستئجارية ليست واجبة على الأجير بخلاف محل الكلام، فقد كان عن الاستئجار على الواجب. فهذا القول يراد به الاستغناء عما ذكره الشيخ في باب النيابة ودفع أصل الإشكال في باب الواجب، وإذا دفع أصل الإشكال في باب الواجب لم تصل النوبة إلى باب العبادات النيابية التي ليست واجبة. يمكن أن يقال لدفع أصل الإشكال بأن الأجير يمكن أن ينوي الإخلاص في العمل، وذلك لأن الإجارة لا تقتضي عدم الإخلاص، إذ الذي ادعاه المستشكل هو أن العامل بداعي استحقاق الأجرة ليس بمخلص، ولكن يمكن أن نتصور عقد الإجارة من جهة العاملين ينقسم إلى قسمين، قسم ينوي فيه العامل استحقاق الأجرة فيفوت قيد الإخلاص، وقسم ينوي فيه العامل الوفاء بالعقد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤكد الإخلاص لا أنه ينافيه، إذ المعتبر فيه الإخلاص انتهاء سلسلة الدواعي إلى الله سبحانه وتعالى. فلما لا نقول بأن عقد الإجارة في نفس ذاته لا ينافي الإخلاص، وإنما ينافي الإخلاص في بعض الموارد من جهة أن العامل لم ينوي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن من الواضح أن هذا ليس بأمر دائم وليس بأمر لازم لعقد الإيجار. كيف والعامل قد يكون قد أخذ الأجرة قبل العمل ويستطيع أن يكذب على المستأجر؟ وإن قلت أن المستأجر قادر على ملاحظة الخارج، نقول أنه ليس قادرا على ملاحظة النية. وكذلك لو علم الأجير بأن المستأجر يصدقه فيما يقول فيكذب عليه، فيبني المستأجر على وقوع ذات العمل. إذن لو كان مراد مثل هذا الأجرة فلا داعي للإتيان بالعمل عند قبض الأجرة قبل العمل. فما الداعي لإيقاع العمل؟ الداعي لإيقاع العمل الخوف من النار والخوف من أكل مال الغير بالباطل. ومثل هذه النية لا تنافي الإخلاص بل تؤكد الإخلاص. زين؟ فيمكن أن نتصور أن العامل في بعض الموارد يأتي بالعمل بنية لا تنافي الإخلاص. الشيخ يقول مثل هذا ليس بجواب كاف، وذلك لأنه يعتبر في الإجارة أن يؤدي العامل العمل بنحو تعلق به عقد الإجارة. وقد قلنا في الدرس الماضي أن الأعمال على قسمين أو تقع على نحوين. على نحو يكون نفس وقوعه وفاء بعقد الإجارة، والنحو الثاني أن يكون وقوع العمل شيء والوفاء بالإجارة شيء، فيحتاج الوفاء بالإجارة إلى تخصص وقوع العمل بخصوصية ما. وفي بعض الموارد تكون تلك الخصوصية قصدية بل هي عين القصد، كما هو محل الكلام. فإن الصلاة إذا وقعت من العامل لا بقصد الوفاء بالإجارة لم تتعين للمستأجر. وفي مثل هذه الموارد لا معنى للقول بأن العامل يمكن أن يأتي بالعمل قربة إلى الله تعالى مخلصا لله تعالى، بل لا بد أن يضيفها إلى المستأجر، وإضافتها إلى المستأجر تلازم ملاحظة الأجرة، وذلك لأنه لولا الأجرة لم يضيفها إلى المستأجر، فيكون داعيه في نهايات الأمر الأجرة، ومع تحقق داعوية الأجرة ينتفي قيد الإخلاص. إذن لا مجال لتصحيح العمل إلا بالوجه الذي ذكره الشيخ في العبادات غير الواجبة. أما الواجبة فالإشكال إشكال المنافاة بين الإخلاص واستحقاق الأجرة قائم في الجملة. نعم، يمكن أن يدعى بالفارق بين الغايات الواقعة في عرض بعضها والغايات الواقعة بنحو الطولية، فيقال بأن ما ينافي الإخلاص وقوع غاية لا ترتبط بالله في عرض قصد الإخلاص، فإن هذا هو المنافي للإخلاص. ولعله توجه المنافاة بأن الإخلاص عبارة عن كون الأمر بنفسه علة تامة للانبعاث والتحرك. فإذا كان الإخلاص يوازيه داع آخر كان معنى ذلك دخالة الداعي الآخر في الامتثال والحركة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل منهما صالحا بنفسه لولا الانضمام، وبين أن يكون أحدهما أو كلاهما غير صالح لولا الانضمام. وذلك لأن المعتبر هو تمامية الأمر في البعث والتحريك بنحو الفعلية، فإذا فات هذا القيد بطلت الصلاة وانتفى الإخلاص المعتبر بوجوه اعتباره وبأدلة اعتباره. وهذه المنافاة إنما تتصور في الغايات العرضية. أما الغايات الطولية فيمكن أن نتصور أن أولى الغايات هي الإخلاص المنتزع من تمامية الأمر في البعث والتحريك بحيث يكون هو العلة، القريبة للبعث والتحريك، ولكن يكون انبعاث المأمور عن هذا الأمر بقصد الامتثال معلولا لأمر آخر وداع آخر وغاية أخرى. تلك الغاية لا تدعو إلى ذات العمل، بل تدعو إلى العمل المقيد بقصد الامتثال. فيكون المكلف آتيا بذات العمل بقصد الامتثال، زين، بقصد امتثال الأمر الإلهي، وآتيا بالعمل المقيد بقصد امتثال الأمر الإلهي بداع استحقاق الأجرة. ولا بأس بذلك، بأن تكون الأجرة داعية لا إلى ذات الصلاة وذات الركوع وذات السجود، بل إلى العمل المقيد بقصد امتثال الأمر. فالأجرة تدعو إلى العلة الثانية، والعلة الثانية هي العلة القريبة، ولا بأس بهذا. والوجه في التفصيل أن الطولية بين العلال لا تنافي استناد المعلول الأخير إلى العلة المتوسطة، فلا يكون في مقابل العلة المتوسطة علة أخرى في عرضها حتى يقال بأنها في مقامها ليست صالحة للتحريك، بل المفروض أنها في مقامها هي تمام العلة. وهذا من قبيل إسناد الحرارة إلى النار، فإنك إذا قصرت النظر على مرتبة النار لا يوجد في مقابل النار علة أخرى، لكن إذا تجاوزت النار إلى ما وراءها وجدت أن النار جزء العلة. إذن فرق بين جزء العلة بلحاظ الطولية وبين جزء العلة باللحاظ العرضي. وما هو المنافي للإخلاص؟ وقوع الإخلاص جزء علة باللحاظ العرضي، وأما وقوع الإخلاص جزء علة باللحاظ الطولي فهذا لا ينافي الإخلاص. ولذلك نجد الفرق عندهم بين أن يصلي الإنسان صلاة بداع استحقاق الأجرة، وبين أن يصلي الإنسان صلاة بداعي أن يرزقه الله ولدا يستعين به على نظام المعاش. والفرق بينهما هو باللحاظ الطولي، باللحاظ الطولي واللحاظ العرضي. فإن داعي استحقاق الأجرة من زيد يكون في عرض قصد الامتثال لأمر الله، وأما داعي أن يرزقه الله ولدان يعينه على أمر معاشه، مع أن هذه حاجة دنيوية، لكنها أي هذه الحاجة لا تدعوه إلى ذات الصلاة، بل تدعوه أن يعبد الله ويدعو الله، والدعاء مخ العبادة، بأن يصلي ركعتين. إذن استحقاق الأجرة يقع في عرض الإخلاص، وأما طلب الحاجة من الله فإنه لا يقع في عرض الإخلاص. فيمكن أن يفصل بين الغايات الطولية والغايات العرضية. لذلك أراد بعضهم أن يطبق هذا التفصيل بعد على ما نحن فيه، فقال بما أن الأجرة لم تتعلق بذات العمل وإنما تعلقت بالعبادة، فالمكلف يأتي بالعبادة قربة إلى الله تعالى امتثالا لأمرها ولو كان استحبابيا، والأجرة إنما تدعو إلى العمل العبادي، فتكون الأجرة داعيا إلى الداعي. لكن الشيخ قدس الله نفسه لا يرتضي جعل الأجرة داعيا إلى الداعي، بل يقول أن الأجرة واقعة في عرض الداعي لأنها تدعو إلى الداعي. ويمكن أن يبين ذلك بوجوه، أنا أذكر وجها منها يستفاد من عبارة المحقق الشيرازي قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب. خلاصة كلامه أن الأجرة تدعو إلى ذات العمل المقيد بقصد الامتثال، والمفروض أن قصد الامتثال ليس قصدا مأخوذا في قيد متعلق الأمر، لما تقدم في مبحث التعبد والتوصلي من أن مثل هذا القيد لا يمكن أن يكون معتبرا من قبل الشارع، بل هو يثبت بحكم العاقل. فإذا ما تعلق به الأمر هو ذات الفعل، وقصد الامتثال يدعو إلى ذات الفعل، والأجرة بحسب المفروض تعلقت بذات العمل الذي لا يمكن أن يقيد بالعبادة بقصد القربة. وإن شئت قلت أن استحالة أخذ قصد القربة والإخلاص في متعلق الأمر يوجب أن يكون متعلق عقد الإجارة هو نفس ما تعلق به الأمر، وذلك لأنه لا معنى للتفرقة بينهما من هذه الناحية. إذ المفروض أن الذي استؤجرت عليه هو تفريغ ذمة المكلف عما تعلق بها وهو الصلاة الواجبة، وما تعلق به من الصلاة الواجبة ذات الفعل. إذن الإجارة تدعو إلى ذات العمل، وقصد الامتثال تعلق بذات العمل، فذات العمل تصدر بداعيين، تصدر بداعي استحقاق الأجرة وتصدر بداعي قصد الامتثال، وهذا تشريك، هذا تشريك مبطل للعبادة ومخل لها بها. ولعل هذا هو مراد الشيخ قدس الله نفسه من عدم ارتضائه أن تكون الأجرة داعيا إلى الداعي، والتفرق بين مثل قصد استحقاق الأجرة وبين طلب الحاجة من الله وطلب سعة الرزق وأمثال ذلك. ثم إنه لو قطعنا النظر عن الأجوبة كما هو مبنى الشيخ، حيث إنه يرى أن هذه الأجوبة ليست بتامة، فذلك الاستدلال كما يقول الشيخ لا يصلح أن يكون مستندا لدعوى المشهور أو دعوى من ادعى الإجماع، لأنه حسن في الجملة، إذ غاية ما يثبت بالمنافاة بين الإخلاص واستحقاق الأجرة بطلان الإجارة في العبادات الواجبة. أما المستحبات فينبغي الحكم بصحة الاستئجار عليها، وأما التوصليات فينبغي أما العبادات المستحبة فينبغي القول ببطلانها، وهم لا يقولون بذلك باعتبار أن المنافية للاستحقاق الأجرة هو الإخلاص، وهو موجود في العبادات المندوبة، فيكون حكم العبادات المندوبة حكم العبادات الواجبة. وينبغي أيضا أن يحكم بجواز الاستئجار بالواجبات التوصلية لخلوها عن قيد الإخلاص المنافي للإجارة، فلو كان هذا هو مستند الحكم لوجب إخراج الواجبات التوصلية عن دائرة البحث، وهم يلتزمون بدخولها حيث يقولون بعدم الجواز التكسب بمطلق الواجبات توصلية كانت أو تعبدية. وينبغي إدراج العبادات المندوبة، وهم لا يلتزمون بذلك، فيقولون بأنه يجوز أن تقع الإجارة على العبادات المندوبة كما يذكرون ذلك في ليلة صلاة ليلة الدفن وقراءة القرآن وأمثال ذلك. إذن لا يصلح أن يكون هذا هو الدليل، بلى يذكر بعضهم دليلا نذكره إن شاء الله تعالى، لكن نلاحظ عبارة الشيخ قال: وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة فلأن الإجارة إنما تقع عن الفعل المأتي به تقربا إلى الله نيابة عن فلان. ذكرنا وجوها ثلاثة لشرح هذه العبارة. الوجه الأول خلاصته أن الأجرة في مقابل التنزيح وهو فعل جوانحي، والقربة أن الأجرة في مقابل هذا التنزيح وهو فعل قلبي، والقربة متعلقة بالفعل الجوارحي الخارجي العيني، وأحدهما غير الآخر. وجه آخر لبيان هذه العبارة أن يكون استحقاق الأجرة باعتبار تخصص الصلاة بخصوصية كونها عن زيد، وهذه الخصوصية زائدة على ذات الصلاة، ولا منافى بين التقرب إلى الله بذات العمل وبين أن تقع الخصوصية لا بداعي القربة. مثلا أنت تصلي لله سبحانه وتعالى متقربا مخلصا، ولكن الغرفة حرارتها لا تلائم جسمك فتشعر بشيء من الحرارة، فتوقع الصلاة خارج الغرفة حتى تتبرد، فهل هذا المقدار من إيقاع الصلاة خارج الغرفة بداعي التبريد مبطل للصلاة؟ واضح أن هذا لا يبطل الصلاة. نعم لو أوقع الصلاة في الخارج بداعي أن يرى ولو بنحو الضميمة، ولو كانت الضميمة تابعة كان الرياء مبطلا، لكن هذا بدليل خاص. ولذلك يقولون بأن الضمائم الراجحة إذا كانت تابعة غير داعية إلى أصل العمل بل داعية إلى خصوصية من خصوصيات العمل لا تبطل الصلاة. فليكن استحقاق الأجرة بإزاء تخصيص الصلاة بكونها عن زيد من هذا الباب، فتكون الأجرة مأخوذة في مقابل هذه الخصوصية، وتخصص الصلاة بهذه الخصوصية بداعي الأجرة لا يبطل الصلاة، لأنه من نظير تخصيص الصلاة بإيقاعها خارج الغرفة للتبريد لا لله سبحانه وتعالى. إذن أصل العمل لله، لكن خصوصية كون العمل في الخارج هذا لغير الله، ومع ذلك يحكم بالصحة. طبعا الإنصاف أن بين المثال والممثل له فارق، وذلك لأن الكون خارج الغرفة شيء والصلاة شيء آخر بخلاف ما نحن فيه، لكن من باب مجاراة المدعي نقول بهذا. خب، الوجه الثالث ما يمكن أن يدعى أنه ظاهر عبارة الشيخ كما ادعى ذلك بعض، ولكن الإنصاف أن الدعوة فيها تأمل، وهو أن يقال أن الفعل يمكن أن يلاحظ باعتباره، فباعتبار يكون فعل النائب وهو بهذا اللحاظ مقابل بالأجرة، وباعتبار يكون فعل المنوب عنه، وهذا ما يعبر عنه بالمباشرة والاستنابة، فإن حكم الفعل من حيث هو استنابة تفريغ ذمة المنوب عنه، سواء وقعت النيابة تبرعا بنحو التبرع أو وقعت النيابة بالاستنابة، فإنك إذا لاحظت الفعل منسوبا إلى المنوب عنه حكمت بفراغ ذمة المنوب عنه. زين، وإذا لاحظت الفعل منسوبا إلى النائب حكمت بأنه يستحق الأجرة، وأحد الاعتبارين غير الآخر، بل ربما يترقى بعضهم ويقول أنه لا يعتبر في النائب من حيث هو مباشر للفعل أن يكون متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فالمعتبر هو تقرب المنوب عنه. بعضهم حمل عبارة الشيخ على مثل هذا المعنى، قال توضيحه أن الشخص يجعل نفسه نائبا عن فلان في العمل متقربا في العمل، متقربا هذا حال من الضمير المقدر إضافة العمل إليه، أي في عمله، يجعل شخصا نفسه نائبا عن فلان في عمل فلان متقربا، فالمتقرب هو فلان المنوب عنه للنائب متقربا إلى الله، فالمنوب عنه يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه. طيب، بعمل نائبه كيف؟ بنفس التسبيب؟ قال لا، بتقرب النائب، بحيث يكون ملاك التقرب نفس الصلاة، لا تسبيب المنوب عنه في إيقاع العمل من النائب كما هو بعض وجوه التقرب، فإنه إذا امتثل الوالد أمر الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نال الوالد والوالدة ثواب التسبيب، لكن هذا غير مراد الشيخ في المقام. مراد الشيخ أن التقرب هنا لا بالتسبيب، فإن التسبيب يتحقق بمجرد الطلب، صلى النائب أو لم يصلي، امتثل أو لم يمتثل، وفى أو لم يوفي، وإنما التقرب الذي هو محط نظر الشيخ ونفس العمل يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه وتقربه.
شيخ سيدنا، هذا خصوصية يعني كالمنوب أن يتقرب إليه وإلى الجواب يعني لمدخلية الجواب.
نعم لهم مدخلية. هذا الذي دعا مثل المحقق الأصفهاني في ذكر الوجوه الثلاثة إلى ترديد عبارة الشيخ بين الوجوه الثلاثة، منهم من جعل هذه الخصوصية لها مدخلية بحيث تكون نظير الصلاة في خارج الغرفة، فيكون متن العمل ملاك التقرب، هذا متن العمل حكمه محكوم بكونه للمنوب عنه. أما الأجرة فليست بإزاء متن العمل بل بإزاء خصوصية كون العمل عن المنوب عنه، وهذا مو منتزع من ذات الصلاة، منتزع من كون الصلاة عن زيد، وهذا كون الصلاة عن زيد فعل اختياري للنائب. إذن الأجرة ليست بإزاء ذات الصلاة بل بإزاء إيقاع الصلاة عن زيد. خب إذا سألتنا وقلت ما الفارق بينهما، قلنا الفارق بينهما نية النائب، فإن النائب ينوي أن يتقرب إلى الله بذات الصلاة، لكن إذا نوى كون الصلاة عن زيد لم تكن الصلاة له، كانت الصلاة عن عمرو عن زيد، فيكون الأجرة في مقابل النية الثانية والتقرب إلى الله بذات العمل. فإذا كانت النية صارفة للعمل إلى المنوب عنه وقع التقرب للمنوب عنه، إذن يقع التقرب إلى الله من جهة المنوب عنه، والمفروض أن التقرب إلى الله بذات العمل من المنوب عنه لا بدعي استحقاق الأجرة، لأنه يعطي الأجرة ولا يأخذ الأجرة. وأما صرف العمل إلى المنوب عنه من النائب هذا وقع بإزاء الأجرة، لكن هذا الصرف ليس قربيا ولا لزوم أن يكون قربيا. إذن القربة باعتبار أنها تكون للمنوب عنه تكون خالصة، والأجرة باعتبار أنها من النائب للنائب تكون بإزاء هذه النيابة، وهي خصوصية زائدة. إذن هذه الخصوصية سواء أخذنا بالوجه الثاني أو حتى بالوجه الأول أو بالوجه الثالث لها تمام المدخلية في دفع الإشكال. قال وهذا الجعل في نفسه مستحب، لأنه إحسان إلى المنوب عنه وإيصال نفع إليه. إحسان إما هو إحسان في مقابل إحسان فتكون معاوضة، أو إحسان تبرعي. وقد يستعجل طبعا إذا كانت معاوضة فذكر الإحسان من الشيخ هنا من باب تصحيح الأجرة حتى يدفع إشكال أنه لا نفع للمستأجر في المقام. يقول ليش إذا تصورنا هذا يكون صرف العمل إلى المنوب عنه إحسانا فيجوز أن يقابل بالأجرة فتكون المعاملة صحيحة. وقد يستأجر الشخص عليه أي على هذا الإحسان فيصير واجبا بالإجارة وجوبا توصليا لا يعتبر فيه التقرب. نعم لا يعتبر أن ينوي النائب في نيابته امتثال أمر الإجارة قربة إلى الله تعالى، بل يجوز أن ينوي امتثال أمر الإجارة من باب استحقاق الأجرة لا بأس بذلك. لذلك هذا التوصل غير التوصل الذي تقدم عن الشيخ أن وجوب الإجارة وجوب توصلي لا وجوب تعبدي. هذا التوصل هو عين ذلك التوصل، وفي نفس الوقت لا يتنافى مع ما ذكره الشيخ أنه يجب أن يكون عمل الإجارة كما سيأتي عملا قابلا لأن يوفى به، وذلك ناظر إلى اعتبار القصد لاعتبار قصد القربة. إذن التوصل قد يكون مقصود به نفي قصد القربة، قد يكون مقصود به نفي أصل القصد، وينبغي التفرقة بين المعنيين. فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة نائبا عن الغير، يجعل نفسه نائبا عن الغير لأجل استحقاق الأجرة في إتيان العمل. خب نائب عن الغير في شنو؟ في إتيان العمل متقربا إلى الله، كأنه ينوي القربة مخلصا نيابة عن الغير، النيابة للأجرة لكن الإخلاص للغير لا، هذا بدون أجرة. فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب إلى الله به إلى الله التي مرجع نفعها نفعها إلى المنوب عنه، وهذا بخلاف ما نحن فيه وهو أخذ الأجرة على الواجب. فإن الأجرة في العبادات الإجارية ليست على شيء واجب، لأنه لم يجب قبل عقد الإجارة شيء حتى يكون التكسب بالواجب، وإنما تؤخذ الإجارة على شيء وجب بعقد الإجارة، وهذا حاله حال سائر موارد الإجارة بخلاف ما نحن فيه لأن الأجرة هنا باعتبار كونها على ذات الواجب، وذات الواجب أخذ فيه قيد القربة بوجه من وجوه الآخذ، إذن تكون الأجرة في مقابل التقرب، ولا يمكن تصور أخذ الأجرة في مقابل التقرب للتنافي بينهما، لأنه إن وقع العمل بداعي الأجرة لم يقع متقربا به، وإن وقع متقربا به لم يكن موجبا لاستحقاق الأجرة، لأن العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه، أي إذا كان قربيا وواجبا لا يرجع نفعه إلا إلى العامل، لأن المفروض أنه يمتثل ما وجب على نفسه، يعني العامل إذا أوقع العمل بقصد الامتثال فإنما يمتثل ما وجب عليه هو، وما وجب عليه لا يرجع نفعه إلى من سواه، لأن العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلا إلى العامل، لأن المفروض أنه يمتثل ما وجب على نفسه بل في مقابل نفس العمل. هذا راجع إلى قوله بخلاف ما نحن فيه، يعني هذا تأكيد لما قاله بخلاف ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه الأجرة في مقابل نفس العمل، فهو يستحق نفس العمل. طيب، هو يمكن أن يرجع لإنصاف أن العبارة لا تخلو من غموض بل ركاكة في الواقع، لأنه إما أن نرجع الكلام إلى العامل ولا معنى لقوله يستحق، زين، وإما أن نرجعه إلى المستأجر. فمراد الشيخ وهذا هو الأولى بلحاظ مرجع الضمير، لكن إذا لاحظنا رجوع الضمير إلى المالك نقول أن مراده باستحقاق نفس العمل استحقاق العمل المقيد بقصد القربة، فيكون المستأجر دافعا للأجرة بإزاء، لا بإزاء الركوع بما هو ركوع، بل الركوع المقيد بقصد الامتثال. إذن المكلف يأتي بالعمل بقصد الامتثال بداعي الأجرة، فتحصل المنافاة هنا. لذلك قال والمفروض أن الإخلاص الذي هو قيد آخر في العمل إتيان العمل لخصوص أمر الله، الإخلاص قيد آخر في العمل المستحق للمستأجر، فالمستأجر يستحق ذات الصلاة مع الإخلاص، هذا ما وجب على الأجير لأنه لم يطلب ذات الصلاة بل وطلب العبادة بالصلاة. إذن المستأجر يريد منك أن تصلي مخلصا، خب كيف تجمع بين الإخلاص وبين إيقاع العمل للمستأجر؟ هذا فيه إشكال المنافاة المتقدم. والمفروض أن الإخلاص أي المستحق للمستأجر باعتبار أن العمل مستحق للمستأجر والعمل مشتمل على الإخلاص، فالإخلاص مستحق للمستأجر، إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى والتقرب يقع للعامل دون الباذل، ووقوعه للعامل يتوقف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى، فإن وقع العمل قربيا لم يكن المالك مستحقا لهذا، أي لم يصل إلى المالك حقه، وإن أراد العامل أن يوقع العمل للمستأجر بحيث يوصل حقه إليه لم يقع العمل قربيا، فلم يصل حق المستأجر إليه، كما أنه لا يستحق الأجرة لأنه لم يأتي بالعمل خالصا. وبالتالي نقول إن وقع العمل قربي لم يقع للمستأجر فلم تستحق الأجرة، وإن وقع للمستأجر لم يقع العمل قربيا فلم يكن هذا أداء لمال الإجارة. فإن قلت يمكن أن للأجير، أي يمكن أن نتصور موردا ينوي فيه الأجير الإخلاص، وذلك لأن الإجارة قد تكون مقترنة بإعطاء الأجرة قبل العمل، فلا يكون داعي الأجير إلى إيقاع العمل إلا الوفاء بعقد الإجارة امتثالا لأمر الله، لعدم اطلاع المستأجر على نية الأجير أو على عمله، فبالإمكان أن يكذب لو كان داعيه أخذ الأجرة، بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحق الأجرة، فالإجارة غير مانعة عن قصد الإخلاص. قلت الكلام في أن مورد الإجارة لا بد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى به بعقد الإجارة. خب، هذا شرط من مقومات الإجارة. وبعض الأعمال لا يمكن الوفاء بها إلا بالقصد، ومنها ما نحن فيه، فإنه لا يتعين العمل للمستأجر إلا بقصد الأجير. وإذا كان العمل متعينا للمستأجر بقصد الأجير فلا بد من ملاحظة الأجرة، وملاحظة الأجرة بالنسبة إلى الأجير تنافي الإخلاص، ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إياه ومن باب تسليم مال الغير إليه، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك. غير قابل، هذا خبر ما كان. أقول النائين قدس الله نفسه تفطن إلى أن إلى مدخلية القصد في الوفاء بالإجارة، تفطن إلى مدخلية القصد النائين قدس الله نفسه، من القلائل الذين تفطنوا إلى مراد الشيخ في المقام، بخلاف المحقق الإيرواني. المحقق الإيرواني ظن أن مراد الشيخ هو أن الإجارة لا يمكن أداؤها إلا بنية الوفاء، وهذا إطلاق عبارة، مقتضى إطلاق عبارته، ولعل مراده هو نفس مراد النائيني من النظر إلى خصوص هذه الموارد. نعم، أيضا عبارة النائيني لا تخلو من إطلاق، فكأنه يرى أن الإجارة مطلقا تحتاج إلى القصد حتى يصدق الوفاء، والحق أن الإطلاق في كلا العبارتين، كلتا العبارتين ليس بجيد، ولكن عبارة النائيني أبعد عن إرادة الإطلاق جدا، وإن كان الإطلاق في العبارة من ناحية الصورة ثابتا بخلاف المحقق الإيرواني، فإن الإطلاق في عبارته قوي. فإن قلت يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب، والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الأجرة، بحيث يكون استحقاق الأجرة داعيا إلى الداعي، كما يؤتى بالفعل تقربا إلى الله ويقصد منه، أي من المقيد بالقربة، حصول المطالب الدنيوية كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية. قلت فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرب إليه بالعمل، وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الأجرة، فإن طلب الحاجة من الله سبحانه ولو كانت دنيوية محبوب عند الله فلا يقدح في العبادة، بل ربما يؤكدها. والسر أن اللجوء إلى الله في العبادات في المهمات مطلوب، لأنه من مصادق التضرع، فلا بأس أن يلجأ إلى الله في طلب الرزق إلى الصلاة، لا بأس بذلك، بحيث يكون طلب الرزق من الله داعيا إلى الصلاة العبادية. أما طلب الأجرة من زيد فإنه ينافي عبادة الله بالصلاة، وكيف كان. إذن إلى هنا ثبت أن إشكال المنافاة لا يمكن دفعه إلا في العبادات النيابية، زين، ودفع الإشكال في العبادات النيابية بالنحو الذي ذكره الشيخ كما يدعي. أما العبادات الواجبة أو في غير النيابة ففيه إشكال، فإعطاء الولد دراهم ليصلي لنفسه هذا مورد المنافاة، لكن خب هذا الإشكال هذا حسن، فذلك الاستدلال حسن صحيح، يؤدي إلى حرمة التكسب، لكن يؤدي إلى حرمة التكسب بالعبادة لا بمطلق الواجب، والعبادة تشمل المندوبات ولا تشمل الواجبات التوصلية. فبين مركز الاستدلال وبين دعوة الأصحاب عموما خصوصا من وجهين، في بعض موارد المسألة وهو الواجب التعبدي في الجملة، إلا أن مقتضاه جواز أخذ الأجرة في التوصليات وعدم جوازه في المندوبات التعبدية، فليس مضطردا ولا منعكسا. نعم، يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.